صرتي هذا الطاعن برمحين قضى ورمح الشمس ما فتح منا العين هذا الظهر ببسي.
السابعة مساء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. استعدادات كبيرة لإحياء يوم القدس العالمي في إيران عبر المجالين الافتراضي والإعلامي، وخطاب هام للإمام الخامنئي بالمناسبة. قوات الأمن العراقية تلقي القبض على قياد بارز بعصابة داعش الإرهابية. القوات اليمنية تنفذ هجوما بالصواريخ والمسيرات على مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشير. أهلا بكم إلى التفاصيل. يلقي قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي خطابا صبيحة يوم القدس العالمي الذي يصادف يوم الجمعة القادم. وأوضح نائب رئيس المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي أنه سيتم بث خطاب القائد عبر محطات التلفزة والإذاعات الإيرانية الداخلية والموجهة. وأضاف حجة الإسلام محسن محمودي بأن مراسم إحياء يوم القدس العالمي ستجرى في طهران بحضور مندوبين عن دول جبهة المقاومة وعبر الأجواء الافتراضية والإعلامية بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أشار إلى أنه تم بذل اهتمام خاص في أنشطة يوم القدس هذا العام بأقوال الشهيد قاسم سليماني حول فلسطين وتحرير القدس الشريف. قال عضو المكتب السياسي بحركة حماس محمود الزهار أن اختيار الجمهورية الإسلامية يوما عالميا للقدس المحتلة يهدف إلى تسليط الضوء على استمرار معركة تحرير هذه المدينة المباركة. وأوضح الزهار أن مسألة فلسطين تحمل عدة ثوابت، هي القدس والأرض الفلسطينية بوصفها جزء من العالم الإسلامي، مبينا أن القدس ثاني قبلة بعد مكة المكرمة في العقيدة الإسلامية. واستنكر القيادي بحماس سياسة الدول العربية المطبعة مع الصهاينة، مطالبا بدعم انتفاضة القدس بكل الوسائل المشروعة وعلى رأسها السلاح لضمان وقف اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني. عزز جيش الاحتلال من تواجده في أنحاء الضفة الغربية المحتلة خشية من موجة عمليات فلسطينية مقبلة. وتزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة. وكان شبان فلسطينيون تصدوا مساء أمس لقوات الاحتلال التي اقتحمت عدة بلدات قرب نابلس بحثا عن منفذ عملية حاجز زعترة. يشار إلى أن 3 جنود صهاينة كانوا قد أصيبوا بجروح عندما أطلق فلسطينيون مسلحون يستقلون السيارة النار عليهم عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس في الضفة المحتلة. من جهة ثانية استشهدت سيدة فلسطينية إثر جروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال بزعم محاولة القيام بعملية طعن جنوب بيت لحم. دانت الحكومة الأردنية انتهاكات الكيان الصهيوني الأخيرة واعتداءاته الوحشية على الأهالي في القدس المحتلة. جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الخارجية الأردنية طالبت الاحتلال فيه باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة وباحترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى. واستنكر البيان ممارسات سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى عبر السماح بإدخال متطرفين الصهاينة إلى المسجد الأقصى في الأيام الأواخر من شهر رمضان المبارك تحت حماية أمن الاحتلال. وشهدت الأيام الماضية حملات قمع واعتقالات نفذها جنود الاحتلال بحق المقدسيين بعد مهاجمتهم ومنعهم من أداء الصلاة عند باب المغاربة. إلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، مشددا على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية بالمنطقة الاقتصادية. وأوضح عون أن تجاوب لبنان في استئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني حول هذا الملف يوضح مدى رغبة بيروت بأن تسفر هذه المباحثات عن نتائج إيجابية لحفظ استقرار المنطقة. تصريحات الرئيس اللبناني جاءت في اجتماع بقصر بعبدة حضره أعضاء الفريق اللبناني المشرف على المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع الكيان الغاصب. كشف زهير محمد الصديق المعروف بالشاهد الملك والشاهد الزور في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أنه تم تهديده وإرغامه على تقديم روايته الأولى والتي اتهم فيها الحكومة السورية بالوقوف وراء اغتيال الحريري. تفاصيل في هذا التقرير.
سعد الحريري 16 سنة خطفنا.
16 سنة مرت على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وما رافقت جريمة من علامات استفهام لم تعرف أجوبتها إلى الآن، ولعل ذلك يعود إلى ملف ضخم لمن عرفوا آنذاك بشهود الزور. ومن أبرز من زهير محمد سعيد الصديق المعروف بالشاهد الملك الذي اتهمت المحكمة الدولية دمشق بوقوفها وراء الاغتيال بناء على روايته، رواية ادعى خلالها الصديق بأنه ضابط استخبارات سوري كلف من قبل الاستخبارات بمراقبة الرئيس الحريري. اليوم يعود الصديق برواية جديدة ومغايرة تماما لروايته الأولى، ويكشف عن سفره للسعودية بعد الاغتيال بنحو شهرين ليتم سوقه إلى أحد قصور جدة لمقابلة أشخاص سعوديين وإرغامه على تبني روايته الأولى.
لما بالسعودية أنا ما قلت لك إجت سيارتين على بيت حماي فلان هون إيه موجود خير؟ حكاهون هو السعودي معاه جنسية سعودية، قالوا له لا ما في شيء طمن بالك، فين شخصية مهمة بدها تقابله 5 دقايق وبيرجع. فرحت أنا معهم وبعد المنة بشوف شخص اسمه عبد الرحمن الصلح بيقول لي انت شو كنت تشتغل؟ قلت له هيك 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 هيك. قال لا انت كنت تشتغل بالمخابرات السورية وانت ضابط بالمخابرات السورية، ولا تنكر هلا انت بعيد عن سوريا وبعيد عن الدنيا، هلا نحن بنحطك هون بتهمة تجسس وما تجسس وما بتشوف عيالك ومن هالكلام.
الصديق اتهم سعد الحريري ورئيس فرع المعلومات اللبناني السابق وسام الحسن باختطافه وتهديده بذبح ابنه، كاشفا عن دور الحسن في قضيته والأشخاص الذين اتهمهم بروايته الأولى بالضلوع في الاغتيال.
زارنا بالبيت بفرنسا 22 مرة بصور ناس ما تعرفهم ما بنعرف. طيب هذا جميل السيد، هذا مصطفى حمدان، هذا كذا هذا كذا. بعد ما مات وسام الحسن قص اسمه خالد جايب صور لبدر الدين ولعنيسي ولو عمري ما شفته، قال احفاظ وجوههم.
الصديق أكد في ظهوره الأخير مع الإعلامي رضوان مرتضى أن لديه 11 وثيقة على الحريري وعلى صحة روايته الجديدة، قال إنه سيكشفها قريبا، وطلب من الرئيس اللبناني منحه اللجوء لكي يكشف عن كل الحقائق التي لديه.
بعدين أنا معنى شيء، أنا عم قلك الوحيد اللي نصفني هو الرئيس بشار الأسد، اللي قال له أنا ما بعرف عن هالزلمة شيء.
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال مفاريزيا قياديا بارزا بعصابات داعش الإرهابية بعد رصد ميداني دقيق. وأوضحت الوزارة في بيان أن الإرهابي شغل منصب ما يعرف بوالي الفلوجة لدى هذه الجماعات، مشيرة إلى اشتراكه بالعشرات من جرائم القتل ضد المدنيين والقوات الأمنية. وفي بغداد استهدف صاروخان من نوع كاتيوشا مطار بغداد الدولي، حيث تنتشر قوات أمريكية، وهو ثاني هجوم من نوعه خلال 10 أيام. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
استهدف صاروخان من نوع كاتيوشا مطار بغداد الدولي، حيث تنتشر قوات أمريكية، وهو ثاني هجوم من نوعه خلال 10 أيام. خلية الإعلام الأمني قالت في بيان أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير صاروخ آخر في الجو بعد أن اعترضته منظومة سيرام الدفاعية قبل سقوطه قرب المطار، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر. وأفاد مسؤول أمني أن أحد الصاروخين سقط قرب القاعدة الجوية في مطار بغداد حيث تتمركز القوات الأمريكية، ولم تتبنى أي جهة الهجوم على الفور، لكن واشنطن تتهم بانتظام فصائل مسلحة عراقية باستهداف قواتها في بغداد وسائر القواعد العسكرية المنتشرة في العراق والتي يتمركز فيها جنود أمريكيون. ومنذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة نهاية الشهر الأول من السنة الحالية، استهدف نحو 30 هجوما بعبوات ناسفة أو صواريخ أرتالا لوجستية وقواعد تابعة للولايات المتحدة في أنحاء العراق. وفي ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية الأخرى الأمريكيين في العراق منذ خريف عام 2019، وقد خلفت أيضا قتلى وجرحى. وبلغت الهجمات مستوى جديدا منتصف نيسان أبريل، حين نفذت فصائل عراقية لأول مرة هجوما بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين في مطار أربيل شمالي البلاد، وأعلنت مجموعات غير معروفة مسؤوليتها عن بعض الهجمات. وفي الأشهر الأخيرة، هدد قادة من الحشد الشعبي الولايات المتحدة بالأسوأ إن لم تسحب قواتها وفقا لقرار البرلمان العراقي. وقد بدأت واشنطن وبغداد ما أسمي بالحوار الاستراتيجي حول الوجود الأمريكي في هذا البلد، وادعت واشنطن أثناء الإعلان عن الحوار أن وجودها هو لتدريب القوات الأمريكية وتقديم المشورة، الأمر الذي رد عليه العراقيون بأن التدريب والمشورة لا يحتاجان إلى هذه الآلاف من الجنود في العراق.
نفذت القوات اليمنية فجر اليوم هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. تعيش عوائل الشهداء في اليمن أجواء حزينة في شهر رمضان المبارك بسبب فقدهم لأحبتهم وصل العدوان والحصار المتواصل منذ أكثر من 6 سنوات. التقرير التالي يواكب مأساة علي يحيى الشعثمي، وهو أحد النازحين من مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد 10 أشخاص من منزل واحد نزحوا من شرارة المعارك التي اندلعت في مدينة حيس جنوب الحديدة إلى مدينة الصالح وسط المحافظة لتستقبلهم طائرات العدوان، ليست بالمساعدات الغذائية بل بحزمة من الصواريخ الجوية لتأخذ معالم فرحة أرواحهم في غمضة عين، ويبقى ألم الذكريات الجميلة ودفع الفاتورة الباهظة للحصول على الأمان والاستقرار يدفعه اليمنيون بدون توقف واحدا تلو الآخر.
هذه دماء الشهداء الأبطال أخوتي، فكل ما يقوم به التحالف في قتل الأطفال والنساء لا يزيدنا إلا قوة وصلابة من الله وعزيمة، وسنأخذ بثأرهم إن شاء الله.
جاء رمضان هذا العام مختلفا عن الأعوام السابقة، فملامح الفرحة والبهجة باتت غائبة تماما عن هذا المنزل، فمائدتي الفطور والسحور أصبحت خالية من الأهل والأحباب.
وعلى غير المعتاد لن تعيش هذه العائلة طقوس شهر رمضان بسبب حالة الحزن التي خيمت عليهم ونار حرقة الوداع التي لن تنطفئ بعد. لن يبتسم أفراد الأسرة المتبقين مع حلول وقت الإفطار، وسيذرفون الدمع لتختلط بلقمة طعامهم التي لا طعم لها بالأصل. ففي ذلك المكان يوجد حيز فراغ لن يملأه أحد، فصاحب المكان قد غادر بلا عودة إلى جوار ربه الأرحم به من نفوس البشر.
أفادوا في أعلامهم الإسرائيلي الصهيوني بأنهم تم استهداف 16 خبيرا إيراني. هذه هي الخبيرة الإيرانية أم هذه هي الخبيرة الإيرانية أم هذه الطفلة هي الخبيرة الإيرانية أم هؤلاء الأطفال الأشرة هم الخبراء الإيرانيين؟
قسم أطلقه أبو الشهداء العشرة أن يكون إلى جوار باقي الأسر المكلومة في السراء والضراء، ليعكس بهذا القسم حالة المواساة والتلاحم التي يعيشها السكان في المحافظة المحاصرة والتي باعتها الضمائر الإنسانية.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: استعدادات كبيرة لإحياء يوم القدس العالم في إيران عبر المجالين الافتراضي والإعلامي، وخطاب هام للإمام الخامنئي بالمناسبة. قوات الأمن العراقية تلقي القبض على قياد بارز بعصابات داعش الإرهابية. والقوات اليمنية تنفذ هجوما بالصواريخ والمسيرات على مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الصائمين
لهفي له لما علاه بضربة، نجلاء قد سقيت بسم عنادي، قد أمه وهو الإمام فخضب الشيب الكريم بدمه المداد، وبقى ثلاثا مدنفا لا شاكيا بل شاكرا إذ حاز خير مفادي. متبتلا ومحمدلا ومهللا ومكبرا قد فزت باستشهادي، فتشرفت أرض الغري بقبره فاختار منها الترب نورا بادي، وبكى جميع العالمين لرزئه والنيرات تجللت بسوادي. اليوم أركان المعالي والعلا فلت بسيف البغي والأحقاد، اليوم شمس الدين كور نورها وعلاه كسف مدة الآباد، اليوم قد فصمت عرى الإيمان وانهدت قواه وآذنت بنفادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون الصائمون والمستمعون الأكارم في كل مكان، وأهلا بكم في لقاء متجدد من مع الصائمين. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن نعيش ذكرى شهادته في شهر رمضان المبارك وهذه الليالي الطيبة من ليالي القدر. سنصحبكم من خلال هذا البرنامج الخاص والمباشر مع الصائمين مستمعين الأكارم لنتحدث في هذه الحلقة عن صاحب الذكرى الإمام علي عليه السلام، قطب العدل وراية الحق ونهج الصلاح وإمام الأصلاح. إنه رمز التضحية والتفاني في سبيل القيم والمبادئ العليا، لكي ننقل هذه القيم للأجيال اللاحقة ولتكون منارا لكل من حرر نفسه من قيود الذل وشباك الهوى وهواجس الشيطان. إذن محورنا في هذا البرنامج علي إمام العدل وشهيد الحق. مستمعين الأفاضل، وندعوكم للتواصل مع إذاعة طهران عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة إن كانت لكم بطاقات تعازي بهذه المناسبة، وأي مشاركة ومساهمة في إطار محور البرنامج علي إمام العدل وشهيد الحق على أرقامنا التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22018348. ونستقبل أحبائنا الأكارم عبر تطبيق الواتساب من شمل المشاركات الصوتية المسجلة وكذلك الكتابات الطيبة لكم أحبائي على رقمنا التالي 00989383874050.
حبك بالقلب أصبح يا علي لافتة، يا أمير المؤمنين حبك بالقلب أصبح يا علي لافت، جبريل باسمك هتف غيرك بعد لافت، تصريح رب السماء أهل الردى لافت، تدريش جرب غيبتك شم ظالم الظامن يا علي، تدريش جرب غيبتك كم ظالم الظامن، ما غير كهفك كهف يا بالحسن ضامن، يكفي المحب الحشور يا علي يكفي المحب الحشر، انت الذي ضامن، مدنقة جل عادتك يمنى ويسير لافتة. صل على محمد.
تقبل الله أعمالكم أحبة الخير والإيمان مستمعين الأكارم، وعظم الله أجوركم بإمامنا وسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام. الإنسان مخلوق مكرم مستمعين الأكارم، أي أنه كريم على الله خالقه وذو كرامة في هذه الحياة، ومن تلك الكرامة أن فضله الله سبحانه وتعالى على غيره من المخلوقات، بل وجعله محور لهذا الكون تأكيدا لكرامته وتقديما له على غيره، وأكرمه نفسا وذاتا بأن وهبه نعمة العقل والإرادة، فاكتملت النعم الشخصية فيه. ولكن ذلك لا يكفي ليتصدر قائمة المخلوقات لما فيه من الغرائز والشهوات والنزعات التي تشده إلى الأرض فيتسافل ويتدنى فجعل له عقلا من خارجه ويسدده ويؤيده ويرشده إلى المناهج السليمة ومواطن الكرامة والإنسانية، وذلك بالأنبياء والأوصياء والكتب المنزلة من السماء. بذلك يكون قد اكتملت الرسالة السماوية لإنقاذ هذا الإنسان المعذب في هذه الدنيا. عندما يلتقي نبي الداخل أي العقل مع العقل من الخارج، النبي طبعا، يسير الإنسان على هدى ونور ويعيش سعيدا حميدا في أقواله وأفعاله. وربما هذا هو السر الذي جعل سياق الآيتين الكريمتين المتقدمتين تذهبان إلى هذا المعنى الدقيق، إذ اقترنت كرامة الدنيا بالإمام الذي يقودهم في الآخرة، وهو ما جاء بحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فالإمام هو القائد والرائد والدليل المرشد والنور الهادي للبشر، فهو كالشمس الطالعة في النهار وهي تهب النور. وهناك أسباب للحياة للأحياء، وكالبدر المنير في الليالي الحالكات، ويعطي الضياء والبهاء للسائرين في الليل المظلم. وأما الأموات وفاقدي القابلية كيف يستفيدون من هذا النور وقد حجبوا أنفسهم عنه، علما أن الشمس والقمر لا يضيرهما الأموات ولا الأحياء وإلا المنكرون، فكل منهم يعطي بما عنده ويفيض غناءه بما فيه. إن شاء الله لقاؤنا لهذا اليوم في رحاب مولانا وسيدنا الإمام علي عليه السلام، حيث ذكر علي عبادة مستمعين الأكارم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه العبادة الطيبة. أود أن أنتقل إلى مشاركات الواتساب منكم أحبائي، حيث هي كثيرة في هذا اليوم. بعد الفاصل ننتقل إن شاء الله إلى تطبيق الواتساب.
أصيد لا وين مضل ما الدار يا حامي الجار طريح الدار يا حدار أصيد
يا قدمناك بين يدي حاجاتنا جينا يا الناس قيم صابك تعزينا قيل لي شلون حالتنا وين غايم مضيت عينا
صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، إنها الآهات في وداعك يا أبا الأيتام. عظم الله أجوركم السمعين الكرام. لننتقل إلى العراق مع أصواتكم الطيبة عبر الهاتف مباشرة للأخ علي الصافي. سلام عليكم ورحمة الله أبو حسين، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام، أهلا عزيزي تفضل.
تحية لك يا أخي الكريم ولكل مستمعيكم وقادركم الكريم، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الأيام الحزينة.
أحسنتم.
نعم طبعا تمر علينا هذه الأيام فاجأة أليمة وذكرى أليمة، ألا وهي ذكرى شهادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
سلام الله.
لا يخفى على الجميع أن لا يخفى على الجميع أن الإمام علي سلام الله عليه كانت له ميزة من قبل ميزة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فإن الإمام علي سلام الله عليه كانت ولادته في بيت الله، وكانت شهادته في الله. بيت الله أيضا.
الله الله.
نعم الصوت واضح.
نعم واضح عزيزي علي، تفضل عزيزي نسمعك واضح.
نعم نعم نعم. وكذلك في أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى وهو شهر رمضان.
أكيد.
وفي وقت الصلاة، ولا بد لهذه الشخصية ميزة الله سبحانه وتعالى بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يشهد به الأعداء قبل الأصدقاء.
نعم.
حقيقة. طبعا علينا نحن كمسلمون وكمؤمنون بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه رجالا ونساء وشبابا.
نعم.
وشيوخا وكل من يؤمن بسيرة ونهج الإمام سلام الله عليه.
سلام الله عليه.
طبعا علينا أن نسير على سيرة الإمام ونهج الإمام. اليوم طبعا لدينا في جميع المجتمعات الإسلامية بعض العوائل المهوزة والفقيرة، ومثل ما نقرأ ونسمع
الله
عن حياة الإمام علي كيف كان يسير على هذا الطريق ويساعد الفقراء.
نعم.
وكان يسمعهم
أبا الأيتام
مع الأطفال. نعم أبا الأيتام، وهو كان طبعا يحكم دولة مترامية الأطراف.
أكيد.
لا أطيل طبعا في الحديث معكم، لا أعطي فرصة لأخوان المستمعين، فيبقى نهج الإمام سلام الله عليه سراجا ينور قلوبنا وكذلك دروبنا، ونبقى على هذه المدرسة العظيمة إن شاء الله، وعظم الله لنا ولكم الأجر.
بارك الله بك يا عزيزي الأخ الفاضل علي الصافي من العراق، ثبتنا الله وإياكم إن شاء الله على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وعلى نهجه وهديه نسير إن شاء الله. شكرا، مشاركة طيبة ورائعة وقيمة استمعنا إليها من الأخ علي الصافي من العراق. أنا أنتقل عبر تطبيق الواتساب ليتوقف مع مشاركة طيبة للأخت الفاضلة علوية الفكري من اليمن التي تلتحق بركب إذاعة طهران، وهي مستمعة فاضلة من اليمن. تقول: نستلهم من ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام أن المنافقون هم الفئة الأشد فتكا وخطورة، لأنهم من يظهرون الدين أو يظهرون الدين ويخفون ما دون ذلك من الحقد والخبث على المؤمنين، مثل ما فعل ابن ملجم لعنة الله عليه بسفكه لدم الإمام علي في محرابه ساجدا بسيف محسوب على الإسلام، فأصبح أشقى من في الأرض، أشقى الأشقياء. أحسنت يا أختنا الفاضلة علوية الفكر من اليمن لهذه المساهمة والإسهام الطيبة في لقائنا. شكرا جزيلا لأبو حيدر من الكويت الذي يعزي إذاعة طهران العربية فيما يخص به استشهاد أمير المؤمنين وهذه المناسبة. وأنتقل إلى سيد أمين الموسوي من العراق، رسالة صوتية استمعوا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وآجركم بمصيبة إمامكم مولانا مولى المتقين ويعسوب الموحدين مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي نفقده في هذه الليلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذه الليلة العظيمة التي نزلت فيها المصيبة على أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، وعلى المسلمين أيضا بارتحال أعظم إنسان عرفته البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي كان سلام الله عليه مصداق للعدالة الإسلامية
نعم
والإسلامية، وكان يقول أقنع أن يقال لي أمير المؤمنين وحولي بطون غلثة وأكباد حرة، وكان يقول لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. وكان سلام الله عليه هو أول إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرف الأمة العدالة في عصره بعد أن ارتكبت الأخطاء الكبيرة وانحرف كثير من الناس عن جادة الصواب، وقسم فيء الأمة بين أغنيائها وترك فقراؤها يتضورون جوعا. وفي يوم من الأيام رأى سلام الله عليه أحد الأشخاص وقد كبر في السن وكان يتكفف الناس في الأسواق، فلما سأل عنه فقالوا له أنه نصراني، فكان سلام الله عليه فنهى سلام الله عليه عن هذا الأمر ووبخهم وقال لهم أتعبتموه حتى إذا كبر تركتموه، وأجرى له عطاء من بيت المال بما يسمى اليوم بالتقاعد. فسلام الله عليه كان من ذاك الوقت هو من شرع هذا القانون، فهو كما يعبر عنه ضرار الصحابي الجليل أنه لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. سلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد في محراب صلاته، وسلام الله عليه يوم يبعث حيا، ورزقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي من العراق لتواصلك مع إذاعة طهران، وهذا المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. وننتقل في هذه اللحظات إلى سماحة الشيخ باسم العابدي من العراق معنا يشاركنا في هذا اللقاء. سلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم شيخنا الفاضل. حياكم الله. حبذا لو تتحدثون لنا شيخنا الكريم عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا اليوم وهذه الليالي التي ترتبط بليالي القدر في شهر رمضان المبارك، كيف كانت شخصية الإمام حتى وجد هذا التقارن ووجد هذا الجانب الكبير حقيقة في ليالي القدر المباركة وفي ذكر الإمام علي عليه السلام الذي ذكره يكون عبادة؟
عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الشهادة التي اقترنت في شهر رمضان، شهر رمضان لما له من أثر وفي لدى المسلمين. شهر رمضان كرامته أيضا بشهادة أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين ولد في الكعبة وتشرف في الكعبة، والكعبة شرفت به، وكذلك شهر رمضان شرف أيضا بأمير المؤمنين. هذه الشهادة ترتبت عليها آثار كثيرة لا يمكن تقدير وتوصيف حجم الخسارة وطبيعة الخسارة بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام. لأننا لو استحضرنا الحديث الوارد عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه، قال إذا مات المؤمن وسلم في الإسلام سلمة لا يسدها شيء، فإننا ندرك أن هذا حال موت الفقيه، فكيف بأمير المؤمنين عليه السلام وهو الذي اجتمعت فيه حتى الأضداد، قال عنه شاعر: جمعت في صفاتك الأضداد وقد عزت لك الأنداد. من هنا خلقت شهادة الإمام علي عليه السلام فراغا بل فراغات في الساحة الإسلامية وفي الساحة الإنسانية عموما. هذه الفراغات ولدت في اتجاهات مختلفة، منها الفراغ الروحي، إذ كان أمير المؤمنين عليه السلام يملأ هذه الساحة الإسلامية والساحة الإنسانية بروحه العالية، إذ كان ملهم الأرواح وطبيب النفوس، إذ كان يسير على خطى ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى مساره. فقد وصفه أمير المؤمنين عليه السلام، هو أمير المؤمنين وصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه طبيب دوار بطبه.
الله.
فكذلك أمير المؤمنين عليه السلام كان أيضا طبيب يدور على الأرواح المريضة يشافي هذه الأرواح. فكان أمير المؤمنين هذا الطبيب الذي يحيي أرواح المؤمنين، أرواح المسلمين، أرواح البشرية على نحو العموم.
نعم.
فكان كقوة روحية عليا تبث النسائم المعنوية للمسلمين وتعيد النقاء والإخلاص المشوش والمشوه، وهذه الأرواح القلقة التي كانت في أوساط المسلمين أعاد لها الاستقرار والهدوء والاستقامة أمير المؤمنين. أيضا كان هناك فراغ فكري في حركة الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. عمل الإمام على هذا الفراغ الفكري. نعم، يبدو أننا فقدنا اتصالنا سماحة الشيخ باسم العابدي من العراق النجف الأشرف، حتى إن شاء الله يعود إلينا ليكمل في حديثه حول الآثار المترتبة أو التي تركتها شهادة الإمام علي عليه السلام على واقع الأمة الإسلامية بشكل عام وشيعة علي عليه أفضل الصلاة والسلام بشكل خاص. إن شاء الله يعود إلينا ونكمل معه ما تبقى من أحاديث كان يشير إلى الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي من نفس واحدة حقيقة، لكن في جسدين وجسمين، في آية المباهلة: وأنفسنا وأنفسكم، والقول الذي جاء في حديث للرسول الأعظم: يا علي خلق الناس أو خلق الناس من شجر شتى، وخلقت أنا وأنت من شجرة واحدة، أنا أصلها وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، وشيعتنا أوراقها، الشجرة الواحدة والسجايا كذلك. حقيقة لأمير المؤمنين الذي رسول الله عظم يقول لأم سلامة: هو أخي، سجيته سجيتي، ولحمه من لحمي، ودمه من دمي. ما أحلى هذه الكلمات التي تأتي على لسان رسولنا الأعظم في حق إمامنا علي عليه السلام. أعود إلى سماحة الشيخ باسم العابدي من جديد، الباحث الإسلامي من العراق. شيخنا العزيز، كنتم تتحدثون حول الآثار التي تركتها شهادة الإمام علي عليه السلام، وأنا أتيت ببعض الروايات التي قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حول الإمام علي: هو أخي، سجيته سجيتي، لحمه لحمي، ودمه دمي. لكن في العودة إليكم، قد جرى بعض الإصلاحات الإمام علي عليه السلام التي نهض بها حقيقة إبان استلامه الخلافة، حبذا أن نسلط الأضواء أيضا على بعض من هذه أو جانب من هذه الإصلاحات.
نعم، الإسلام في فكر الإمام علي عليه السلام يعني الإصلاح. فكان الإمام عليه السلام وقبل أن يتصدى للولاية يشتغل على الإصلاح.
نعم.
ليس إصلاح الفرد فحسب، وإنما إصلاح الجماعة أيضا، وهو الأهم في حركة أمير المؤمنين عليه السلام، انطلاقا من حماية مقام الخيرية للأمة الإسلامية ولأمة النبي صلى الله عليه وآله. فالقرآن الكريم حينما يصف الأمة الإسلامية بأنها خير أمة يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه الخيرية هي تراث النبي صلى الله عليه وآله وأثره، وهي مرتبطة بالاستقامة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالعدالة ورعاية الحقوق.
نعم.
كل هذه المظاهر الإسلامية أخذت تتدهور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وتحييد الإمام علي عن قيادة الأمة. فكان تصدي الإمام عليه السلام بمثابة عودة الروح المحمدية إلى جسد الإسلام المترهل والمخدر وإعادة جريان الماء في أرضه اليابسة. هذه حركة الإمام التصحيحية والتغييرية استندت إلى مسارات وعدة اتجاهات، أخذت عدة اتجاهات.
جيد.
الاتجاه الأول هو الإصلاح المالي، وهو من أهم الإصلاحات ومن أهم الإشكاليات في الأمة الإسلامية آنذاك.
نعم.
عند تصدي أمير المؤمنين للولاية، فالإصلاحات المالية تحرك الإمام عليه السلام على قطع يد الفساد السياسي والمالي. تعلمون أن حركة الخلافة في ذلك الوقت أصبحت إقطاعيات إذا صح أن نسميها. فالإمام عليه السلام كان يشخص هذه الإشكالية الكبرى وتوالد الطبقية ووجود الطبقية وعدم العدالة المالية. أولى خطواته هي قطع يد الفساد السياسي والمالي الذي استشرى خلال العقود الماضية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، حيث أخذ النظام الإسلامي يتحول إلى إقطاعيات عائلية، وتوالدت على أثر ذلك طبقية اجتماعية على ضوء سوء الإدارة وتقسيم الثروة. فأعلن الإمام عليه السلام البيان المالي الأهم في يعني أولى خلافته وولايته، إذ قال وأعلن: والله لو وجدته تزوج به النساء تزوج به النساء أو ملك به الإماء تزوج به النساء أو ملك به الإماء لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. إذن أمير المؤمنين كان ناظر إلى هذه الحالة، كان يشوف بيت المال يوزع ليس بالسوية، إماء وزواج من بيت المال. فقال أمير المؤمنين، أعلن هذا الخطاب المهم والتاريخي، أن هذا المال حتى لو زوجت به النساء فإنه سيرجع إلى بيت المال، وهذا يعني مصادرة أموال الذين أسروا من بيت المال بدون وجه حق. وهذه أولى الخطوات والإصلاحات التي عمل عليها الإمام عليه السلام. الإصلاحات المهمة الأخرى هي الإصلاحات السياسية، إذ لم تقم البنية السياسية في الدولة الإسلامية آنذاك، يعني في خلافة الخلفاء بعد النبي وقبل أمير المؤمنين عليه السلام، على أسس الكفاءة والنزاهة. تعلمون أن هذه مسألة النزاهة والكفاءة والأمانة والتدين من العناصر الأساسية والرئيسة في خصوصيات الحاكم. فالحاكم يجب أن يستند إلى هذه الخصوصيات لكي يدير الأمة بشكل صحيح،
ومن يتصدى لأي مسؤولية. نعم.
فقامت على اعتبارات أخرى، يعني اختيار الحكام والمسؤولين كان قائم على اعتبارات أخرى منها القرابة وامثال ذلك. لذلك وقع العبث ببيت المال والإشكاليات اللي حصلت بالدولة الإسلامية اللي قلبت الناس وأوجدت النقمة عند الجماهير وعند الأمة الإسلامية.
نعم.
فاستشراء الظلم والفساد والطبقية استدعى أن يعيد الإمام عليه السلام النظر في الحكام والمتصدين للمسؤوليات في المواقع الإسلامية. فالخطوة التي قام بها أمير المؤمنين عليه السلام، خطوة الإصلاح السياسي، هي تغيير هؤلاء الولاة والحكام، ومنهم معاوية. فعلى الرغم من أن بعض المقربين من أمير المؤمنين وبعض المسلمين طلب من أمير المؤمنين أو دعا أمير المؤمنين عليه السلام لأن يعني يترك معاوية أو يبقيه لمدة قليلة، لأن أمير المؤمنين لم يرد أن يعطي المشروعية لأمثال معاوية في البقاء على هذا الفساد والانحراف الذي أدى بالأمة الإسلامية أن يتغير مسارها من أمة إسلامية، من إسلام محمدي أصيل، إلى ما نقوله اليوم مثلا نقول
مزيف،
يعني إسلام أمريكي أو إسلام مزيف أو إسلام مزور أو إسلام سطحي.
نعم. واضح. واضح.
نعم.
طيب شيخنا الكريم، وفي سؤالي الأخير، كيف تصف لنا حال اليتامى والمساكين إثر فقدهم لمن يتحسس الآلام لهم ويشاركهم همومهم وهو خليفة المسلمين؟ وما هي وصيتكم بهذا الشأن انطلاقا من الروح الإلهية الكبيرة التي كان يحملها الإمام علي عليه السلام؟
نعم، أمير المؤمنين عليه السلام وشهادة أمير المؤمنين وموقع أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إذ قال يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة.
الله.
فهذه الأبوة دعت يعني وكانت عامل لأن تتيتم الأمة الإسلامية كل الأمة الإسلامية بوفاة وشهادة أمير المؤمنين عليه السلام. فالأمة الإسلامية تيتمت مرتين، مرة بوفاة النبي صلى الله عليه وآله ومرة بوفاة وشهادة أمير المؤمنين عليه السلام. فعند شهادة أمير المؤمنين الجميع أصبحوا أيتاما. أما الأيتام الذين كانوا في الكوفة وكانوا تحت عناية ورعاية أمير المؤمنين عليه السلام فقد تضاعفت في هذه الليلة وبهذه الشهادة تضاعف يتمهم. فهرعوا إلى بيته باكين يعني عندما سمع الأيتام بضربة أمير المؤمنين. تقول الروايات وتقول الأخبار التاريخية أن كثير من أيتام الكوفة ذهبوا إلى بيت أمير المؤمنين يحملون إناء فيه لبن كما ذكر الأصبغ بن نباتة. يقول لما سمع الأيتام بجرح الإمام علي عليه السلام ووصية الطبيب له بأن يتناول اللبن رأيت الأيتام وقد صفوا أمام بيت الإمام عليه السلام يحملون اللبن ويقولون هذا لأبينا علي. هذه العلاقة الروحية، هذه العلاقة الإنسانية، هذه العلاقة الأبوة العظيمة بين أمير المؤمنين وبين الأيتام عمق وكرس هذا اليتم عند أيتام الكوفة وعند أيتام المسلمين وعند أيتام العالم. أمير المؤمنين أبو الأيتام الذي يستشعر هم اليتيم، الذي يحس باليتيم، فكان تعلق الإمام عليه السلام بالأيتام جعله يضع لهم بندا. تلاحظون أن أمير المؤمنين عليه السلام ترك وصية للإمامين الحسن والحسين وإلى الأمة عليه السلام عن طريق الإمامين إلى الأمة الإسلامية والأمة الإنسانية كل الأمة. فقال الله الله في الأيتام. هذا في وصية الأمير المؤمنين الأخيرة، لم يترك الأيتام، لم ينسى الأيتام، فقال الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. هذه وصية أختم بها كلامي للحكام، لحكام المسلمين، باعتبار أن أمير المؤمنين عليه السلام كان حاكما وكان إماما دينيا وكان حاكما للدولة الإسلامية، فكان يجب أن يتخذ قدوة في المجالات كافة. يجب أن رسالة الإمام هذه شملت المسلم وغير المسلم، الحاكم وغير الحاكم، الحاكم والرعية. لذلك يجب أن نتبع أمير المؤمنين في وصاياه، نتبع أمير المؤمنين في سلوكه. الحاكم يجب أن يرعى رعيته، الحاكم يجب أن يعطف على الصغير، يجب أن يعطف على الفقير، يجب أن يعطف على اليتيم، يجب أن يكون حاكما مسؤولا. وقفوهم إنهم مسؤولون، كل مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب في البيت مسؤول عن رعيته، عن أسرته، يعطف على صغيرهم ويعطف على أيتام المسلمين أيضا. الغني يعطف على أيتام المسلمين ويعينهم ويساعدهم.
الله الله.
الحاكم بالدرجة أولى.
أحسنتم أحسنتم.
يلزم المسلمين وبالخصوص حكام المسلمين أن يعيدوا للإسلام روحه، أن يعيدوا للإسلام هيبته، أن يعيدوا للإسلام سمعته، أن ينزعوا هذا اللباس الذي ألبسه المتخاذلون للإسلام، وأن يرجعوا إلى الإسلام المحمد الأصيل الذي دعا إليه الإمام الخميني في هذا الزمن.
أحسنت.
مثله خير تمثيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نسير على نهج أمير المؤمنين.
إن شاء الله.
ويوفقكم أخواننا الأعزاء.
يقول الرسول الأعظم في ختام حديثكم سماحة الشيخ عباسم العابدي، يقول الرسول الأعظم حق علي بن أبي طالب على هذه الأمة كحق الوالد على ولده. إن شاء الله نكون عند هذا المستوى وهذه المسؤولية، وإن شاء الله نؤدي هذا الحق لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين. شكرا لحضوركم معنا سماحة الشيخ باسم العابدي الباحث الإسلامي من العراق. لا تنسونا من فواضل دعواتكم في مدينة النجف الأشرف شيخنا الكريم.
بارك الله بكم وجزاكم الله خير.
حياكم الله.
لكم التوفيق.
رعاكم الباري. شكرا لكم. إذا ننتقل مستمعين الأكارم لنتوقف عند زيارتنا، والقلوب مشتاقة لزيارة سيدها ومولاها في النجف الأشرف أرض الغلي، لكن هذه الدقائق تصلنا إن شاء الله بهذه الزيارات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري.
أينها ليلة القدر المباركة مستمعين الأكارم التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأحيائها خير أحياء، وإن شاء الله نستلهم منها الدروس والمعاني التي يجب أن نستلهمها من هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. نعم، نحييكم من جديد مستمعين الكرام وننتقل إلى أحبائنا الكرام عبر تطبيق الواتساب. معالي من البحرين تقول عظم الله أجورنا وأجوركم في مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي لم يعرف الله إلا أنا وأنت، يا علي لم يعرفني إلا الله وأنت، يا علي لم يعرفك إلا الله وأنا. إن بموت علي عليه السلام انفصمت العروة الوثقى بين الأرض والسماء، بين الذين علموا الله أو علموا الله حق معرفته، وبذهاب النبي والوصي انقطعت العلاقة بينهما في الأرض، مما يدل أن عليا والنبي هما حلقة الوصل، وبانتقال الوصي من بعد النبي انقطعت هذه العلاقة إلا من بعد الأئمة الطاهرين. فما أكبر هذا الفقد يا أبو الأيتام يا والأرامل، وما أشد المصاب يا وأشد الغربة يا أمير المؤمنين والعارفين والعابدين. حيا كلا يا أم علي من البحرين على هذه المساهمة. عبد الله من السنغال، استمع إلى مشاركتك الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة برنامج مع سائمين. الحق كلمة سهلة في النطق، واسعة في الوصف، رحبة في الكتابة والتأليف، ولكنه صعب في التطبيق، ضيق عند العبور. وهذا ما عبر عنه الإمام علي عليه السلام في قوله: فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف. من قصائص الحق لدى أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا جرى عليه إلا جرى له، أي أن الحقوق في المجتمع متبادلة بين الأفراد، فهي لا تجري في صالح أحد دون الآخر. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربل، الجمهورية السنغالية. تقبل الله صيامكم وقيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال يا عزيزي عبد الله المستمع الفاضل الذي يرافقنا طيلة أيامي وليالي شهر رمضان في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك، مشكور على التواصل الطيب، وشكرا لمحمد من اليمن الأخ الفاضل الذي ينضم إلى إذاعة طهران في هذه الأيام لكي يساهمنا ويشارك معنا في إذاعتنا وفي برامجنا. الأستاذ الفاضل محمد البزاز، الشيخ محمد البزاز، بعث إلينا بمشاركات صوتية إن شاء الله نستمع إليها في هذا اللقاء. إن استطعنا تحميل المقطع الصوتي في هذه اللحظات ننتقل إلى أم حسن من القطيف التي تقول: كل التعازي والمواساة لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه ولمراجعنا العظام ولجميع المسلمين بذكرى استشهاد مولى الموحدين وأمير المؤمنين علي عليه السلام. كانت سيرة الإمام علي ودعوته لتثبت أن الحق وإعلان العدالة أمران لا يتحققان إلا حين تنتصر فيه إرادة الله السامية على